أيها الفضلاء، رجاء أن تتقدموا إلى الأمام من أجل إخوانكم في الخلف، من أجل إخوانكم في الخلف. المسجد مكتظ والناس تصفي في الشمس، وأجركم على الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فقد جرت عادة المسلمين أيها الإخوة الكرام منذ قرون أن يجعلوا من ليلة 27 من شهر رجب ويومها مناسبة كريمة يحتفون فيها برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكرمه الله عز وجل في هذه الليلة من أنه نقله بوسائل ليست أرضية من المسجد الحرام في مكة إلى الأقصى في فلسطين، وجمع له الأنبياء والمرسلين جميعا من لدن آدم إلى وقته، حيث تقدم فصلى به إماما ورفعه بعد ذلك إلى الملأ الأعلى، وأراه من الآيات ما أراه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بل أكثر من ذلك، وصل إلى مستوى ما وصل إليه ملك من الملائكة، حتى جبريل نفسه سجد تحت العرش وكلم رب العزة، وجاءنا بخير الدنيا والآخرة. جرت عادة المسلمين أن يجعلوا هذه المناسبة فرصة ليذكروا غيرهم وليذكروا أنفسهم بهذا الفضل وهذا التكريم الإلهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإسراء والمعراج لم يقع في رجب، لكن نمشي معهم ونقول يأتينا الإسراء والمعراج هذه المرة، والأمة سواء على المستوى الإسلامي مستوى العرب في حال لا تحسد عليه. باختصار، يعتدى على عقيدتها وعلى دمائها وعلى عقولها وأفكارها وعلى أعراضها، وتسلب أموالها صراحة، ولا متكلم ولا محرك لساكن. هذه الحال عندما يتأملها الناس يقولون لم يعد إلا أن نرفع الراية البيضاء وأن نستسلم، وحسبنا أننا نعيش ولو عيشت في الدوام، ولو عيشت البهاء، ولو عيشت الصراصير والخناق، أي عيش. يأتي الإسراء والمعراج والأمة على هذه الحال. لماذا؟ لنأخذ منه الأمل من جديد. لم يأتي الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم والأرض مفروشة بالحرير والورود، وإنما المحن والشدائد في مكة على أشدها، حتى وصلت فيه الحال أن يمشي إلى الطائف وأن يكلم الناس وأن يقول اسمعوا، اعطوا الفرصة للضعفاء ليسمعوا كلمة الله، نحن لا نلجئ أحدا ولا نكره أحدا، يعطونا الفرصة فقط، لا تكره الضعفاء، لا تحولوا بينهم وبين أن يختاروا ما يشاءون. فسلموه كلاما قاسيا وشديدا، حتى قال أحدهم أنا لا أكلمك أبدا. ولما؟ قال إن كنت نبيا فأنت ملك، لأنهم كانوا يزعمون ومن قديم أن الأنبياء والمرسلين لابد أن يكونوا ملائكة، إن كنت نبيا فأنت ملك. ومعنى ملك أنت أرفع من أن تكلم واحدا مثل كيف ملك يتنزل ليكلم بشر ضوال على عقل. وإن كنت غير نبي فأنت كيف، وكيف أضع نفسي في مستوى أن أكلم الكاذب، إذن أنا لا أكلمك أبدا. كان سهل هذا. وسلطوا عليه صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم، وظلوا يرجمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم. وما أنقذ إلا أنه أوعى بستان لواحد منهم. وفعلا كان هذا قاسي جدا. يوم واحد لما انتحل المسلمون وسقط الصلب في الحفرة وشد وجهه وكسرت رباعيته ونزف كثيرا حتى ما استطاع أن ينهض وحده، كلمته عائشة بعد فترة قالت هل جاء عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت. هو أنا شفت شيء شوية، يوم سخيف، يوم سخيف ده يوم محفور في صدري لا أنساه أبدا، ليس للشتائم وليس للضرب، وإنما جاء ليدخل مكة فمنع من دخول مكة ولم يدخلها إلا في جوار رجل مسلم. تريد صورة مظلمة أشد من هذه؟ مكة التي ولد فيها ونشا وابن بزدتها قرشي، وجاء ليدعو الناس إلى الله يمنع من دخولها، والمشركون يصولون ويجولون لا يدخلها إلا في جوار رجل مشرك، كلام خطير جدا. ثم تموت زوج خديج، يا الله كيف تخفف عنه بعض الشيء، ويموت عمه أبو طالب، وقد كان المشركون يحسبون له ألف حساب وحساب، نفر من أصحابه غرباء في بلاد الحبشة، الجو أشبه بما نحن فيه اليوم بالضبط. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان جديرا بهم أن يقولوا خلاص رفعنا الراية البيضاء واعمل يا أبا جهل ومن معك ما تشاءون. ولكن هذا ليس دائب الأنبياء والمرسلين، وليست هذه سنة الأنبياء والمرسلين. لك أن تتصور، هل الدعوة توقفت؟ لا زال الناس يدخلون في الإسلام. كتب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، العشر المشهورين بالجنة كتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم وغيرهم، وطبقة العمال دخل ابن مسعود ودخل بلال ودخل عامر بن قهيرة وغيره. طب وطبقة الموالد دخل زيد بن حارثة وولد الله. سبحان الله، الدعوة صار لها وجود وقبول بين الناس، أرضية موجودة، غرس أخذ يمتد إلى الجذور. لو مات محمد صلى الله عليه وسلم لو سجن ليعملوا فيه ما يشاءون، الدعوة مستمرة وماضية بأمر من الله عز وجل. بل أكثر من ذلك، لما راحوا للطائف جلسوا هناك ليأكلوا ويشربوا، لا، ليمارسوا دعوتهم. وقد أسلم ملك من ملوك الأرض النجاشي، وهذا أمر ليس بالهين ولا بالبسيط. وأثر ما وأثرت الكلمات التي تلاها جعفر في نفسي ونفس القساوسة حتى انهمرت الدموع من أعينهم. وحكى لنا رب العزة ذلك: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كل ما أسمعوا المشركون دليل إفلاف، أفلف قريش ولا يستطيعون إيقاف هذا المد. بالضبط، الإسلام مستقر في الأرض منذ قرون، مهما فعل بالمسلمين جذور موجودة في أعماق المسلمين. الذين يشربون الخمر، عندما يسمع الواحد منهم أن حرمة الإسلام انتهكت بيقوم بزجاجة الخمر ليدافع عن دينه، مع أن يشرب الخمر. لماذا؟ دين الفطرة موجود في القاع في الأعماق. لا تحزن، وإن كان هذا يؤدي للحزن، عندما ترى امرأة عارية أو إلى آخر، هذه عندها خميرة، عندها رصيد موجود في داخلها، وسهل جدا لو نفس الناس وقاموا بالواجب، سهل جدا أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع هنا وهناك، سهل جدا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام دين الفطرة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجو جاءه جبريل وميكائيل وقالوا: هلم لتلقى من؟ لتلقى ربك. يا الله، لتلقى ربك. طيب وشد المواصلات جايبين دابة قرآن خرص. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليركب، الفرس هاج ومات وتأبى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يركع. فنظر إليه جبريل وقال: أمع محمد تصنع هذا؟ أنت مش واخد بالك مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذا؟ فارتض الفرس عرقا، وقف مكانه وأخذ يتصبب عرقا، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده درس عجيب جدا. الظواهر الكونية بتخضع لهذا الرجل بإذن من الله. الملائكة وعلى رأسهم جبريل، وجبريل هذا أول أمر يريد أن يبرمها رب العزة في الأرض، لازم يخاطب جبريل. في السماء يخاطب جبريل الأول، وجبريل يخاطب الملائكة. إن الله إذا حب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فاحب، فأحب جبريل. ثم ينادي جبريل: يا أهل السماوات، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغض جبريل. ثم ينادي أهل السماوات: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغض أهل السماوات، ثم يوضع له البغض في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الظاهر الكوني، الأرض نفسها خطوة له طيّل، السماوات بين كل سماء وسماء مسيرة 5000 عام، خطوة له بها. بماذا؟ بطاعته لله عز وجل. وكأن هذا هو الدرس الذي ينبغي أن يستوعبه المسلمون بعد الدرس الأول. لا يأس، الأمل موجود. الأمة المسلمة عندها رصيد ورصيد ضخم
حاجة اسمه الإسلام. والعلمانين بيعملوا ليل ونهار ويظنون أنهم سادوا وسيطروا على الشارع، ويتكلم واحد بسيط بكلمات يهدم كل ما عملوا هؤلاء في سنوات. لماذا؟ لأنهم يخاطبون لأنهم يصادمون الفطرة ونحن نخاطب الفطرة. ده الدرس الأول فلا. لكن الدرس الثاني بطاعتنا لله عز وجل يدين لنا كل شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض لجميع من. إذا كان الله عز وجل قد ألام الحديد لداود، إذا كان الله عز وجل قد سخر الريح لسليمان، إذا كانت الجبال تستغفر وترجع وتتوب إلى الله عز وجل بتوبة داود، والطير إذا قرع الزبور تمسك الطيور عن الطيران، والماء عن الخرير، والهواء عن أن يتحرك، وكلها تسبح بتسبيح هذا الرجل. نسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محصورة كل له أواب. بماذا؟ بطاعته لله عز وجل. إن نوح عليه السلام طبع له أخشاب ويركب في الأخشاب ومعه المؤمنون، ويأتي موج عاد وهي تجري بهم في موج كالجبال، ومع ذلك لا يغرق نوح ولا يغرق من معه، وإنما يغرق الكافرون ويصبحون في خبر كان وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الريح تقف مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله، حاجة اسمه الإسلام. والعلمانين بيعملوا نفيحا وجهودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، حتى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وإن الريح بعينها هي التي نصرت نبي الله هود عليه السلام، سخرها عليه 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية. كذبت عاد. إذا كان الله عز وجل قد سخر الريح لسليمان، إذا كانت الجبال تستغفر وترجع وتتوب إلى الله عز وجل بتوبة داود، والطير إذا يلجؤون إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يسخر كل شيء في الكون لمصلحتهم. وهذا أمر مفقود عندنا. نحن الآن لا نبصر الطريق رغم هذه الكوارث، لا نعرف إلى أين المسير، لا نعرف طريق الخروج، لا نعرف عقبات ومعوقات الطريق وكيف نتعامل معها حتى هذه اللحظة. وهذه هي الكارثة وهذه هي المصيبة. الله عز وجل قال لنصر تعال عندي. لماذا؟ قال المرحلة اللي جاية مرحلة جديدة، ولا بد أن تعرف أبعاد ومعالم هذه المرحلة نرسم لك الطريق. لأن الإنسان إذا مشى على غير هدى ضل الطريق وضيع جهده ووقته وماله. قال تيجي عندي لأقول لك الطريق. الطريق ما هي؟ الدولة ستقوم في المدينة المنورة، فاهتم بالمدينة المنورة. ستلقاك عقبات على الطريق الدنيا، انتبه. تلقاك عقبات على الطريق الشيطان وأعواله، انتبه. عندك مسؤولية ضخمة، الأمم كلها مسؤولة منك، لا سيما ميراث الأنبياء والمرسلين، فانتبه. عندك الصلاة، زاد المؤمنين. عندك التوبة وحديث النفس، تخلص منه ما استطاع. وعندك التوحيد، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهكذا رسم الله عز وجل له معالم الطريق. واليوم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية. كذبت عاد. إذا كان الله عز وجل قد سخر الريح لسليمان، إذا كانت الجبال تستغفر وترجع وتتوب إلى الله عز وجل بتوبة داود، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين،
وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. أبو الأقصى التي تنتهك فيها الحرمات اليوم يقتل الناس وترمل النساء وتهدم البيوت وتقتلع الأشجار ويصنع طل الطريق وضيع جهده ووقته وماله. قد يجي عندي لأقول لك الطريق. الطريق ما هي؟ الدولة تقوم في المدينة المنورة، فاهتم بالمدينة المنورة. تقول هذه الأرض خاصة، فماذا نحن قائلون لله عز وجل؟ هل انتهت قضية فلسطين وانتصر الناس بناكل ونشرب ونركب ونسافر ونمتع أنفسنا والمسألة انتهت؟ والله الحساب صعب عند الله عز وجل، الحساب صعب وصعب كثيرا. ما من امرئ مسلم يخذل أخاه في موقف يستحق في النصرة إلا خذله الله عز وجل في موقف كان يتمنى فيه النصرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عندنا شدائد وأهوال سنلقاها في الدنيا قبل الآخرة، وقفنا مكتوف الأيدي حتى الدعاء. أصبحنا نظن أن ندعو إلى هؤلاء الناس حتى الاستقطاعات البسيطة في بعض اللجان، الفلوس، لا نقول إذن الفلوس، أصبحنا نظن وندخل بها. منذ متى ونتكلم عن هذه القضية؟ لأن أكثر عدة شهور ولا فتحنا هذا الباب أبدا. لماذا؟ خايفين. خايفين من إيه؟ من إرهابيين. هو أنت لما تساعد واحد ليأكل، واحد ليلبس، واحد ليشرب، واحد ليمشي إلى مدرسة، واحد ليعالج، إرهاب؟ نعم إرهاب في عرف العالم اليوم. على كل حال لم نتخلى عن نصر هؤلاء حتى لو كنا إرهابيين، وبعد ذلك يقضي الله أمرا كان مفعولا. الله عز وجل له قدر وسيمضي هذا القدر في هذه الأرض. لكن اللجنة، لجنة الرحمة العالمية، هي لجنة مرخصة ورسمية، لم تقل اعطوني نقدا، إنما بدون هذا ما بنذكركم بالاستقطاعات لرعاية هؤلاء. وبعد الصلاة إن شاء الله لنا حديث معها. نقول هذه هي أرض النبوات، أرض الأقصى، محتاجة إلى عون ودعم، كل واحد بما يستطيع، الشاعر بقريضه والثري بماله والمفكر بعقله بقلمه بعلمه بلسانه، المهم أننا نؤدي. والله عز وجل عندما يعلم منا الصدق وتقصر الإمكانات فإنه سيكمل لنا ذلك كما صنع للأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت.